قال حكيم من أسلح مدني مقبول من الثالث
بس
فقط لكن ما ذكر
ما في حسب الأنطح
ما ذكر أنطح لكن ما ذكر مسلم أنه مغوث الإسلام
بس
رمز لها فلانك في البخاري في أخلاق في
إذا ما روى ما له رواية
الماجة ذكر بالماجة
أنا ما له رواية حكيم بس ما له رواية لا أصحاب من الشعب لأنه هذا ولا في أنطق
ما له ترامب
ما في حكيم حكيم لا ما في نعم هذا لا عندنا أعتقد شوف الآن واضح في شيء كنت واهمة نعم
حكيم
ها يمكن يمكن الوهم سيرد نعم.
قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني نسخ قيام الليل كان واجبا ثم نسخ فالأمة مستحب في حقه. أما النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف هل هو واجب في حقه أو نسخ. نعم.
فقالت كنا نعد له شواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 6 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثانية فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا.
هذا فيه أنه صلى 6 ركعات سردها بالسلام الواحد هذا من الحديث التي فيها أنه أوتر بأقل من نسل 10 ركعات أوتر بتسع وسردها بسلام واحد إلا أنه جلس في الثامنة تشهد وقام ثم صلى 9 ثم تشهد وسلم دل على أنه إذا أنه لا بأس في الوتر بتسع يسردها بسلام واحد بتسع يسردها بسلام واحد لكن لا لكن تشهد تشهدي تشهد الأول في الثامنة يقوم ثم يأتي بالتاسع ويتشهد ويسلم وكذلك السبع له أن يفردها بسلام واحد ومخير بين الذي في الثالثة أو الأسبوع الخمس يفردها بسلام واحد لكن لا يجلس في آخرها والثلاث يفردها بسلام واحد لكن لا يجلس إلا في آخرها. وذكر فوقها أيضا أنه له أن يفرد 10 ركعات أيضا يجلس في 10 ثم يقوم ويأتي 11 لكن الأفضل نسلم كل واحد ويتر بواحدة. نعم
تراويح أيضا لك عذارك.
نعم
في تراويح
لا
ما له ذلك
هذا يصلي واحد يصلي بالناس لا
ولا أخبرهم بذلك
ولا أخبرهم لا الناس لهم مشقة من يصبر إذا صلي واحد يصلي خير ما صلي بالناس صلي 1000 ركعة بإنسان واحد مشقة على الناس قد يكون فيه بريد وفيه من له حاجة وفيه من يحتاج إلى أن يدفعه البول أو غيره كيف يصلي هذا واحد صلي واحد كل إذا صليت واحدة تعمل هذا نعم وفي الناس صلي نعم هي جل الناس هم محمود صريح صلي في هذا ما فيها أنه صلى بالناس صلى في بيته في صلاة عائشة تخبر صلاة في البيت ثم تخبر صلاة مع الناس عائشة تخبر صلاة في بيته نعم
ثم يسلم
نعم لا مهم استثناء باقي صلاة الليل مثل هذه متر صلاة الوتر غير صلاة الليل صلاة الليل ربع تصلي 4 أو 6 أو 8 مثلا واحد هذا ممنوع يقول صلاة الليل مثلا أما الوتر لا بأس ما صليت المساء ما صليت رباعية ولا سداسية، صليت وتر، صلاة الليل غير أربع أو ست سماح من صلاة الليل، ثلاث في كلام واحد أو خمس أو سبع أو ست أربع. نعم.
ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول.
فلما
سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول.
وهذا فينا أوتر بسبع يا حبيبي، أوتر بتسع وأوتر بسبع. هذا كله إجابة على السؤال السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة متنوعة، أوتر بتسع وأوتر بسبع وأوتر بإحدى عشرة وأوتر بثلاث عشرة ركعة، دل على أن قال ما كان يجب في رمضان الأخير على أحد عشر ركعة يعني في الأغلب. نعم. نعم. بدل نعم، بعضهم قال انه بدل وغير بدل، بدل يعني كبر، بدل يعني سمن، ما كان سمين. نعم.
اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها، وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشره ركعه. ولا أعلم نبي الله صلى الله
عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل عن الوتر، إما لمرض أو لانشغال أو لغلبة النوم، فإنه يصلي صلاته بالليل يصليها في الضحى، لكن يشعر بعشرة ويصلي الوتر، كان يصلي 11 ركعة يزيد ركعة يصلي 12 وهكذا. فالإنسان إذا نام عن صلاة الليل يصلي في الضحى لكن يشعر بعشرة، إذا كان يوتر بثلاث يزيد ركعة يصلي أربعة، يوتر بخمس يزيد ركعة يصلي ست يشعر بركعة، يوتر بسبع يزيد ركعة ثمان، بتسع يزيد ركعة عشر، بعشرة يزيد ركعة يشعر بركعة. نعم.
ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا قام شهرا كاملا غير رمضان.
نعم. استثنى من هذا ما صلى ولا قام ليلة إلى الصبح، استثنى من هذا العشر الأواخر من رمضان، كما صدق في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دخل العصر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. هذا خاص. قال ولا أعلم أنه صام شهرا كاملا يستثنى من شعبان. الحديث الآخر كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا مستثنى. ولا أعلم إيش
ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة.
نعم.
ولا صلى ليلة إلى الصبح. ولا قام شهرا كاملا غير رمضان.
نعم.
قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لا أتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
وكانت حجرة ابن عباس. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال ومحمد بن رافع كلاهما عن أبي الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وحدثنا علي بن حسرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.
أثبت ذلك استمر عليه وداوم عليه. نعم.
قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما قام شهرا متتابعا إلا رمضان.
كما قلت استثناء شعبان استثناء الأصل الأحد. نعم.
حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب هارون وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن الشائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أنهما أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد بن القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حجره أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر.
لا كما صلاة الحديث يصلي بها فإن جاءت الصلاة يشفع بركة الحديث ها؟ لا شك في الصحيح مقدم عليه. نعم هذا
ما بي
نعم هذا هو أكثر. نعم لا من أقرانه ولهذا ما روى عنه الله قال لي أحرز في مضايق قال لي أحرز في المذاكرة لأنه شارك في شيوخه في كلمة شيوخ خلاف مسلم فإنه روى عن أحمد مسلم أحمد بن شيوخ فإنه الترمذي أبو داود. أما البخاري فإنه ما روى عن الإمام أحمد لأنه شارك في شيوخه ولهذا في مضايق قال لي أحرز بن محمد المذاكرة في مضايق صحيح ولم يروى عنه لأنه شارك في شيوخه. نعم يعني استدلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث الأربعين تبتل استدلوا بهذا قال من ثلاث ترى قرادون تبتلوا فناهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم فهمون أن هذا تبتل وأن هذا ترك بالدنيا. نعم الله يعني الصوت كان الصوت مسموع وليس المراد أن صوت الله مثل صوت هذا تقريب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال
عبد الرحمن
بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حجبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه قرأه من الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فضل الله تعالى وإحسانه على عبده أن الإنسان إذا نام عن شزة ووردة من الليل وقرأ فيما بين ارتفاع الشمس إلى أذان الظهر كأن كتب الله له كأنما قرأه من الليل. فإذا نام عن القرآن الذي يقرأ عن شزة ووردة صلاة من الليل وقراءته ثم قرأ فيما بين طلوع الشمس إلى أذان الظهر كتب الله له كأنما قرأه من الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، وكان يصلي على الظهر غالب 12 ركعة فيشفعه بركعة، فيصلي صلاة من الليل إذا انشغل عنها أو نام عنها ويقرأ مع حزبه الذي فاته يقرأ في الضحى فيكتب الله له كان ما قرأه منه. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم ليش حد
حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر.
السائب صحابي روى عن رسم عبد السائب ثم روى عن صحابي عن تابعي صحابي.
وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا اسماعيل وهو ابن عليا عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمض في الفصال.
أفضل صلاة الضحى وهي أفضل صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيح والفصيح ولد الناقة، وترمض أن تسيب الرمل تحتر الشمس عليه فأصابت الرمضة، وهذا عندما يكون عند ارتفاع الضحى الساعة التاسعة أو العاشرة تقريبا هذا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد حرارة الشمس حتى تصيب الرمضة وتصيب ولد الناقة ويشق عليه حرارتها، وصلاة الضحى أفضل منه ارتفاع الشمس قد الرمش، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال حين تقف الشمس، حين يقوم قائم الظهيرة قبل الأذان بعشر دقائق تقريبا، هذا كل وقت صلاة الضحى. وأفضلها صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين اشتداد حين ارتفاع النهار واشتداد حرارة الشمس. نعم أو الأول يغفر إلى الله عز وجل. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
وهذا حديث خبر بمعنى الأمر، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، والمعنى صلوا صلاة الليل مثنى مثنى. ثم سيأتي في هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه، الحديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلوا الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصوت فليصل واحدة. وفي الله في الآخر كما سيأتي الأمر، جاء الأمر إذا صلى من الليل فليصلي مثنى مثنى. وفي اللفظ الآخر صلاة الليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل مثنى مثنى. هذه الله الفاظ ثلاثة، هذا الخبر على الأمر، وفيه الأمر كما سيأتي ليصلي الليل فليصلي إذا صلى يصلي صلي الليل مثنى مثنى. واللفظ الثاني خبر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، هذا خبر على الأمر، وهو يفيد أنه يجب أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يجوز أن يصلي صلاة الليل ثلاثية ولا رباعية إسلام واحد. يعني هذا هو الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فلا يجوز يصلي في الليل أربع ركعات إسلام واحد وإسلام واحد أو ست ركعات ست ركعات إسلام واحد إلا إذا نوى وتر، تناول الوتر فإنه يسرد ثلاث إسلام واحد أو خمس أو سبع أو تسع، هذا نواه وتر، إذا نواه وتر. أما شفع يصلي شفعا ثلاث أربع أو ست أو ثمان هذا مملوء في الليل لهذا الحديث صلاة الليل مثلا مثلا ولا صلاة الليل يصلي، والأمر بالوجوب. وأما صلاة النهار فقد جاء في رواية المستفيد رواية أحمد وأهل السنن زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن طعن فيها الحفاظ طعن فيها النسائي والجماعة في زيادة النهار، طعن فيها قالوا إنها برواية عروة البارقي انفرد بها عروة البارقي، وعلى هذا تكون وخالف الأحكارين والنسائي والجماعة يرون أنه إذا خالف أن المعول على رواية الأحكري، قال بعضهم رواية الحفاظ تقدر رواية الحفاظ، ولهذا حكم النسائي لما رواها النسائي قالوا هذا خطأ صلاة الليل والنهار مثنى. لكن أخذ بها بعض قوم أخذ بها بعض الناس فقالوا أيضا صلاة النهار تكون مثنى مثنى فلا يصلي أربع ركعات إسلام واحد. والجمهور على أنه لا بأس به في صلاة النهار صلي أربع ركعات في إسلام واحد لا بأس، لأن هذه الزيادة مطعون فيها. طعن فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجمع الفتاوى، قال إن مما يدل على أنها خطأ أنها لا تتناسب مع آخر الحديث، في آخر الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم السوء فليصل بواحدة، قل فإذا خشي أحدكم السوء فلا تتناسب مع النهار. كان شيخنا سمع الشيخ ولي بن باز رحمه الله عليه يرى أنها ثابتة وأن عروه البارقي وثقة وأن الزيادة من الثقة مقبولة وأن لا تخالف، وعلى هذا فلا تصلى صلاة النهار إلا ركعتين كثرة الليل. والجمهور على أنها أعلم لا بأس بها، وطعنوا في رواية عروه البارقي. شيخ الإسلام في مجمع الفتاوى أيضا أبدع هذه ووضح لأن آخر الحديث ما يتناسب مع أوله، لأنه قال فإذا خشي أحدكم الصبح فلا يناسب صلاة الليل ولا يناسب صلاة النهار، فدل على أنها خطأ. والنسائي لما رواها قال هذا خطأ. نعم ثقة، لكن خالف الحفاظ إذا خالف الثقة من هو ثقة مثل الشاذ يقول لا يعبد الجمهور ما يعبدون به ولو كان ثقة، لأن خالف الأكثر انفرد بها وخالف الحفاظ ولو كان ثقة. نعم نعم.
حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة النووي رحمه الله في إن صلاة الليل مثلا قال إن هذا هو الأفضل وإلا فلا بأس، إن ليس بجيد. النووي رحمه الله تكلم على الحديث صلاة الليل مثلا مثلا وقال هذا هو الأفضل مثلا مثلا وإلا فلا، يعني فلا بأس بصلاة الليل يعني رباعية، كان هذا ليس بجيد، لأن الأصول في الأوامر الوجوب. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاء وحدثنا محمد بن عباد واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء وحدثنا الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدث أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قلت الصبح فأوتر بركعة فأوتر بواحدة. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وأبو ديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك. وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد
واجعل آخر صلاتكم بالليل وترا هذا الأمر للاستحباب والذي صرف عن الوجوب ما ثبت في صحيح مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى أوتر ثم صلى بعد الوتر ركعتين فدل هذا على أن الصلاة بعد الوتر ليست حرام يجوز ولكن الأفضل أن يكون آخر الصلاة وتر. لكن لو أوتر ثم تبين له أن الصبح من يطلع بقي عليه مدة وأحب أن يصلي له أو أوتر في أول الليل ثم يسر الله رقيا في آخر الليل لا بأس يكون صرف الأمر عن الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه مستحب ليس بواجب. الأفضل أن يكون آخر الوتر الصلاة وتر لكن لو أوتر له أن يصلي بعد ذلك. نعم نعم كيف؟ لا تصير في نفس المرة في الصبح صلى ركعات
وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبدين وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير بن فريد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وليس في حديثهما. ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده فحدثنا هارون بن معروف وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب جميعا عن أبي زائدة قال هارون حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثني زهير بن حرب وابن مثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجلد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة قال الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلد قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجدة.
هذا الأمر فليصلي مثنى هذا الأمر من صلى فليصلي مثنى مثنى الأول خبر صلاة الليل مثنى مثنى هذا خبر بمعنى الأمر وهذا صريح الأمر فليصلي مثنى والأمر الوجوب دل على أنه يجب أن صلاة الليل مثنى مثنى ولا يصلي ثلاثي رباعية ولا ثلاثة صلي أربعة ثلاثة واحد إلا الوتر لأنه الوتر يسرد هذا ثلاث ركعات سلام واحد أو خمس أو سبع أو تسع نعم فليصلي هذا أمر والأول خبر بمعنى الأمر نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجدة أوترت له ما صلى. قال أبو كريب
سجد سجدة هذه صلى ركعة مراد السجدة الركعة صلى ركعة يسر بها سنة الركعة سجدة لأن السجدة أهم أركان أهم الأركان أركان نعم بسلام إذا الحديث يفسر بعضها بعضا يعني أنه يختلف بعد كل أربع ركعات ليس المراد أن يصليها بسلام واحد نعم.
فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر حدثنا خالف بن هشام وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أأطيل فيهما قراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث.
لا أسأل أن يعطيك الفائدة أعطيك فائدة لم تدخل عنها نعم. ينبغي الإنسان لا يستعجل ينتظر حتى يعطيه معلم أو محدث الفائدة فإن العجلة قد تحرم الإنسان الفائدة نعم. لا تدعني أستقرئ لك الحديث لأن أعطيك الحديث كامل وأعطيك فائدة فوائد لم تسأل عنها نعم.
فقال إنك لضخم ألا تدعني أستقر لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء.
هذا كان شرط الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى خبر على الأمر والثاني كان يصلي الأمر والثالث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى إذا صلاة النبي مثنى وأمر بذلك وأخبر بذلك خبره من العلم نعم. كلها تدل على أن صلاة الليل مثلا أما حديث عائشة يصلي أربع ثلاثة عشرين وطولهن يعني بسلامين بمعنى كأنه والله أعلم يصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يصلي أربع ركعات ثم يستريح ثم يصلي ثلاث لأن الحديث يفسر بعضها بعضا والحديث قاعدة أن المجمل يفسر يبين الحديث الأخرى مفصلة والمطلق تقيده الأحاديث الأخرى هكذا. الحديث النصوص ضم بعضها إلى بعض والآخر يسمى بعض النصوص وترك بعض النصوص. نعم.
من قام بفارس
يجلس كما لو
قام بدا الشيخ
يجلس ويسلسل يسلسل إذا تذكر وجاء
إذا
نوفي الشيخ هو يقرأ
الفاتحة
يجلس الله يهديك مثل لو قام الفريق ما يكمل الله يجلس يرجع ويسجد السلسلة هذه زائدة. نعم إلا إذا نوى وسط هذا المئة نوى يوسف بثلاث. نعم لا نعم
يمكن الشرح أحسن الله إليك الأخ أنه يتلبس بالفاتحة
ولو تلبس تذكر أنها زائدة. نعم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداء ولم يذكر صلاة.
نعم والمراد الأذان يعني الإقامة كأن الأذان بأذنيه ففيه دليل على مشروعية تخفيف ركعتي الفجر خففهما كأن الأذان كان الإقامة بأذنيه. في حديث عائشة الحديث الآخر أن عائشة أحضرت بأن النبي يخفف ركعتي الفجر تقول حتى أقول هل قرأ فيها بأم القرآن. نعم.
وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال
نعم يعني اللي يطلع الإقامة يفتح حتى يروح إلى كفر وستثبت بالصلاة. نعم
حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال به به إنك لضخم. حدثنا محمد
رجع وفتش قال أقول به به
هو بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة وقيل معناه مهما زجر وكف
يعني كف عن ذلك. نعم. نعم.
وقال ابن السكيت هي لتفخيم الأمر بمعنى بخ بخ
قيل للزجر وقيل للتفخيم. نعم لأن السعد يعني ما تفهم كان قلة الفهم مراد الزجر مراد الزجر. نعم نعم يعني كان الإنسان يشد البلاد منها بريد. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال أن يسلم في كل ركعتين.
نعم يسلم في كل ركعتين هذا معنى مثنى. نعم أن تسلم أيها المخاطبة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبرهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح.
نعم لأن الوتر يفوت في طلعة الصبح ينتهي في صلاة الليل ينتهي الوتر يكون بعد ذلك تقضي صلاة من الليل صبحا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
وهذا الحديث فيه تفصيل هل الأفضل الوتر أول الليل أو آخر الليل
قال حيث قل من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليس الأولى ومن طبع أن يقوم آخر الليل فليس الآخرة فإن صلاة آخر الليل مشهودة ثم ذلك أفضل. إذا كان الإنسان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فالحج أن يسر أول الليل. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الدرداء وأبا هريرة يسر في أول الليل. كان أبو هريرة يدرس الحديث ويتأخر في الليل فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر أول الليل. إذا كان الإنسان يخشى صاحب أعمال أو ما نام إلا متأخر خشي أن لا يقوم آخر الليل يسر أوله. أما إذا طبع أن يقوم وكان له عادة وغلب على ظنه أن يقوم آخر الليل فالأفضل يؤخر الوتر آخر الليل. صلي ما قسم الله له ثم يوتر. نعم.
إذا صلى الرجل خلف الإمام فأوتر الإمام بثلاث.
نعم.
ويريد
يستحق. لا لا يشفع. الأفضل يصلي معه ويصلي آخر الليل كما سبق. هذا هو الأفضل. قال بعض العلماء إنه يشفع في ركعة. لكن هذا كان أربعة لا يشفع لكن لا صلى ركعة واحدة. قال العلماء يشفع بركعة ثم يوتر آخر الليل لكن هذا ضعيف. وقال آخرون إذا قام من الليل صلى ركعة تشفع وترها السابق في الليل ثم يوتر آخر الليل وهذا أيضا ضعيف لأن معناه يكون أوتر ثلاث مرات. الأفضل هذا أن يصلي مع الإمام ثم يصلي بدون وتر. هذا هو الأفضل. نعم.
فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محبورة. وحدثني سلمة
محبورة تشكرها الملائكة. نعم.
وحدثني سلمة بن شريف قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محبورة وذلك أفضل.
كم لأن الأذان مهب على مهب يقين الأذان على التقويم مهب شاهد الصوت. نعم. فالأصل بقاء الليل كمل. نعم. حتى لا يقدر إذا سمع الأذان يصلي لكن كمل. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت
يعني طول القيام. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة.
وهذا نقول الله تعالى وإحسانه في ساعة ساعة الاستجابة لا يسأل الله عبد الله أعطاه إياه يعني إذا وجد الشروط لا يدعو بيتهم ولا قطيعة رحمه ويكون سمع قلبه وهمته. وهذه الساعة أعطاها الله تعالى ليجتهد العباد ليست معلومة أعطاها الله تعالى ليجتهد العباد في جميع الليل حتى تكثر عبادتهم وأعمالهم كما أن الله تعالى أخفى ساعة الجمعة يوم الجمعة في ساعة أخفاها الله تعالى ليجتهد العباد في طول الليل في جميع اليوم فكذلك ساعة الاستجابة في الليل أخفاها الله. نعم.
وحدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا ناقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له.
نعم، وهذا حديث متواترة رواه الشيخ هارون وأصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم، هو حديث عظيم فيه أن التنزل الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول ينزل ربنا كل ذات من السويدين حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في إثبات النزول للرب عز وجل، وهو نزول يليق بجلاله وعظمته، ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى، لا يشابه ولا يماثل المخلوقين في نزولهم، وهو ينزله فوق العرش سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفي ليل على فضل الصلاه في ثلث الليل الاحد، وهو وقت التنزل الالهي، هو السدس الخامس والسادس من الليل. وفي الحديث الاخر أفضل الصلاة في صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. صلاة داود يقوم ينام النصف الأول ويقوم الثلث الرابع والخامس وينام الثلث الأخير ليستعين به على حوائج النهار وأعمال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا كما سبق في مرة معنا في الحديث أنه كان يأتيه السحر نائما بعض الأحيان ينام الثلث الأخير على ما جاء في صلاة داود، لأنه إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة، فيصلي الثلث الرابع والخامس ثم يصلي الثلث السادس، وأحيانا يقوم ثلث الليل الأخير ويصلي الثلث الخامس والسادس. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي
القاري الراعى تشديد الراعى النفس تخفيف القاري مستهيل قارة.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل
القاري
وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، ولا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل يعطى، هل من داعي يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجالة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول من يقرب غير عديم ولا ظلوم.
سبحانه وتعالى غير عديم ولا ظلوم، هذا في ثلث الليل بعضها في نصف الليل، أحسن من هذا وهم بعض الرواة من حديث الله في ثلث الليل الآخر أجاب بعضهم أنه وجمعه بأنه قد يكون النزول في ثلث الليل والنداء يكون في الثلث الأخير، والله أعلم. لكن الحديث كلها فيه اشترك الليل الآخر. نعم.
قال
هذا بس رسل بالصحيح ما ورد من باطل هذا التويل اللي كان كما سمع في التويل الصحيح معرفة صحيح أن نزول يقوم بالله وعظمه. نعم.
قال مسلمون الحجاج
بعضه نزول أمره نزول رحبة ما نسبة إلى مالك رسل بالصحيح. نعم 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 وزير ايش؟ لا على الله. نعم نعم. الله أعلم. ساعة الاستجابة ما حددت. نعم.
قال مسلم بن الحجاج ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد. ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ ابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغار أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا.
إجابة هذا ما في إشكال، إنما الإشكال نسأل من كون بعض الناس شبه نزول الخالق نزول المخلوق. الله أعلم. أنت في أي مكان في الأرض إذا جاء ثلث الليل في الآخر هذا وقت نزول الله، الله ينزل كما يشاء. فأما بعض الناس هذا هو شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب شرح حديث النزول من سأل اثنان سأل السائل وقال إن الأرض تختلف وأنه قد يكون ثلث الليل في جزء من الأرض ويكون في مكان آخر من الأرض نهار أو يكون أول الليل فيلزم من ذلك أن يكون الغد في كل وقت يتنزل ثلث الليل في هذا المكان وفي أمريكا مثلا يكون فيها نهار ويكون عندنا ليل ويكون مثلا إذا كان عندنا نهار يكون عندهم ليل يكون يتنزل ينزل الرب سبحانه وتعالى في النهار وفي الليل وفي كل وقت. هذا ناشي عن كون الإنسان شبه نزول الخالق نزول المخلوق. فنقول ينزل ولا مكي الله أعلم كبير ينزل سبحانه وتعالى كما يشاء وأنت إذا كنت في أي مكان من الأرض إذا جاء ثلث الليل هذا وقت نزل هذا هو وقت نزول الوحي ولا في إشكال. إشكال لما نسعى كل الإنسان وقع في نفس التشبيه. نعم. لا ما يكفي إجاب عنه ربما هذا السؤال بعض الناس ناس عن التشبيه. نعم. نعم. يحتمل أنه وهم بعض الرواة قال بعضهم. نعم. كل هذا اللي عليه الحديث. نعم.
طب. تأويل للأوزاعي ومالك.
نعم. مصحيح. نعم. لا خلنت ما تقوى صلاة الضحى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثنا عبد بن حميد
الصام من قام المصام قبل حديث الأول الصام أول من رمضان. نعم
من قبل حديث أبي هريرة ذهب ثلث الليل نزل إلى السماء الدنيا.
نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا وحسابا غفر له. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث فيها بشارة للمؤمن، لأن بشارة المؤمن وأن من قام رمضان وقام رمضان وقام ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في هذه الحديث أن صيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، وقيام رمضان أيضا من أسباب مغفرة الذنوب، وقيام ليلة القدر من أسباب مغفرة الذنوب. فإذا صام رمضان غفر الله له ذنوبه وتقدمه، وإذا قام رمضان غفر الله له ذنوبه وتقدمه، وإذا قام ليلة القدر غفر الله له ذنوبه وتقدمه. لكن بهذا القيد الذي يقيده النبي إيمانا واحتسابا، صام رمضان إيمانا واحتسابا، صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذا القيد لا بد منه، والإيمان يعني إيمان بالله ورسوله، فغير المؤمن لا يشعر هذا الشعور. لا بد أن يكون عن إيمان بالله ورسوله وإيمان بشرعية وإيمان بهذا القول واحتساب للأجر والثواب، لا رياء ولا تخليف ولا عادة، بل يصوم عن إيمان بالله ورسوله وإيمان بشرعيته واحتساب الذي هو الثواب من غير رياء ولا تخليف ولا عادة. فإذا صام رمضان بهذا القيد عن إيمان واحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكذلك إذا قام رمضان عن إيمان واحتساب غفر الله له ذنوبه ما تقدم، وإذا قام ليلة القدر عن إيمان واحتساب غفر الله له ذنوبه ما تقدم له، لكن بهذا القيد عن إيمان بالله ورسوله. وهذه الذنوب التي تغفر هي الصغائر عند أهل العلم، لجمهور العلماء المراد بها الذنوب الصغائر، أما الكبائر لابد لها من التوبة. الكبائر أصح ما قيل في تعريف الكبيرة هي كل ذنب توعي عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، أو وجب فيه حد في الدنيا، أو رفع صاحب الإيمان، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه فمنا، هذه كبيرة. مثل الزنا كبيرة في حد صعد عليه أيضا، والربا عمد الربا كبيرة، حقوق الوالدين كبيرة، قطيعة الرحم كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، العدو على نفس الدماء كبيرة، العدو على نفس الأموال كبيرة، العدو على نفس الأعراض كبيرة. هذه الكبائر لا بد لها من توبة، لقول الله عز وجل في كتابه المبين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ثم ندخلكم مثل كريم. فاشترط ربنا سبحانه وتعالى لتكفير الصغائر حساب الكلام، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرت لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلاة الخمس يكفر الله بها الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان والجمعة يكفر الله بها الخطايا من الجمعة إلى الجمعة إذا اجتنبت الكبائر، والصلاة الخمس
إذا صلى الفجر كفرت الخطايا إلى صلاة الظهر، وإذا صلى الظهر كفرت الخطايا إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر كفرت الخطايا إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب كفرت الخطايا إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء كفرت الخطايا إلى صلاة العصر. هذا إذا اجتنب الخطايا وأدى الفرائض. أما من لم يؤدي الفرائض ولم يجتنب الكبائر تبقى على الصغائر والصبح ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان تاب على عبد. نعم نعم على واحد يقوم بأن يقام مع الإمام كتب الله له قيام ليلة، يقام مع الإمام كتب الله له قيام ليلة، وإن قام وحده وصلى ما تيسر صلى جزءا من الليل كتب الله البقية الليل. نعم
مثل القيام قيام رمضان قيام غير رمضان
هذا خاص رمضان ثواب، قيام غير رمضان له ثواب الموعود. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفيهم من قرة أعين جزاء بما كسبوا قيام الليل في فضيلة، لكن هذا فضل خاص في قيام رمضان. صيام رمضان صيام الليل من أسباب حط الخطايا كما في الحديث الآخر، والصلاة تكفر الخطيئة، وصل كما يكفر الله النار، وصلاة الرجل في جوف الليل يعني يكفر الخطيئة وصلاة النار. قال تعالى توصلوا فإن المتقين كانوا قليلا من الصلوات كانوا قليلا من الذي ما يحكعون ومن أسحارهم استغفرون. هذا صفات المؤمنين صفات المتقين. نعم نعم
أنا أحسن إليك. فتوفي رسول الله الأمر على ذلك.
نعم كمل الحديث لي بس. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم.
هذا الحديث الأول في رمضان الذي صلى في ثلاثة ليال متوالية، صلى في الليلة الأولى فصلى في صلاة الناس خرج إليه وتسامع الناس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الليلة الثانية كثروا وفي الليلة الثالثة كثروا أيضا ثم لا يخرج في الليلة الرابعة. وهذا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين، خشية أن تفرض عليهم قيام الليل فيعجز. ولهذا لما خرج عليه الصلاة والسلام خرج إليهم وأخبرهم لأنهم ما منعه خروج في الليلة الرابعة والصلاة الليل إلا خشية أن يفرض عليهم قيام الليل فيعجزوا عنه. وفي الحج الأول الذي كان يأمرهم بقيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني من غير أن يأمرهم أمر إيجاب وحق، ولكن أمرهم أمر ندب وتضييق. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال في رمضان ثم ترك خشية أن يفرض، فبقي الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فرادى، يصلون فرادى رمضان كله يصلي وحده، هذا يصلي وحده يصلي واحد بعد اثنين. وكذلك في خلافه في أبي بكر الصديق لأنها قصيرة مدة قصيرة سنتان وأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر، وكان مشغول رضي الله عنه بحروب الردة. وكذلك في قدر من خلافة عمر في أول خلافة عمر كان يصلون أوزاعا، صلى الرجل وحده وصلى الرجل والرجلان، ثم جمعها عمر رضي الله عنه على إمام الوحي استمر صلاة التراويح صلى جماعة إلى اليوم. فصلت سنة نبوية عمرية، ويخطئ من قال انها السنه العمريه فقط ولا في السنه، سنها الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول صلى بالناس عليه الصلاه والسلام في رمضان جماعه ثلاث ليال، لكن ما منعه من ذلك الا خشيه ان يفرض عليه قيام الليل. فلما كان في خلافه عمر زال الامر الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فلا يخشى ان يفرض قيام الليل. فلهذا جمع عمر رضي الله عنه على امام واحد فتره السنه، سنه النبويه، وفعلها جماعه افضل في المساجد افضل، صلاه التراويح وصلاه الاستسقاء وصلاه الكسوف، وهذه صلاه الغسل افضل في صالح الجماعه. وبعد ذلك فالنوافل ذلك افضل، فالفرائض من باب اولى كذلك في المساجد. نعم. ما مضى من الجنة ضروري شيء مضى، ما هو ليس في الماضي المستقبل، إن ضروري مضى اللي مضى في العمر. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية، فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد، فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.
ضعفت عليهم ورحمة اليوم بس في نصلة من ثلاث ليال، يحتمل أنها كالحديث السابق أن هذا في رمضان، جاء في حديث آخر أنهم صلوا، أن النبي صلى وأنه جعل حصيرا، وأنهم صلوا فشاهدوا شخص رسول الله من وراء الحصير فصلوا كذوبه، ثم لم يخرج عليهم، وأنه لم يخلص الليلة الثانية، وأنهم دقوا الباب وحصلوا الباب. قال عليه الصلاة والسلام إنه ما زال بكم خليعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم قيام الليل، أو كما قال ابتداء جعل في البخاري. وفي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تشهد في مشروعية التشهد في أول الخطبة، مشروعية قل أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد موعظة التشهد، حمد الله عليه وشهد الله بالوحدانية وله بالرسالة عليه السلام، فنسيب بالرسالة ثم قال أما بعد.
حدثنا محمد بن المهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدثني بها صاحب لي عنه.
نعم هذا في ليلة القدر. هذا الحديث في ليلة القدر قل مسعود رضي الله عنه ما صلى السنة فأدرك ليلة القدر إنها في السنة كلها. ويقول بعض العلماء أن ليلة القدر هي في السنة ولا يدرى في السنة كلها. قال بعض العلماء إنها رفعت ولا يدرى إنها رفعت كانت في عهد النبي ثم رفعت. هذا قول ضعيف ليس بصحيح. قال بعضهم إنها مبهمة في السنة كلها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من صلى السنة أدرك ليلة القدر. مبهمة في السنة لا يدرى لا يدرى هل هي في رمضان ولا في رمضان في السنة كلها. وقال أحوه إنها في رمضان وهذا هو الصواب. الصواب أنها مختصة في رمضان والصواب أنها مختصة بالعشر الأواخر العشر الأواخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ولاية القدر في العشر الأواخر من رمضان وليالي الوتر أرجى من غيرها وليالي 21 و 23 و 25 و 27 و 29 يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ولاية القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان والسبع الأواخر أرجى من غيرها كما ثبت في الحديث الصحيح أن رجالا من أصحاب النبي ظهروا ولاية القدر في السبع الأواخر من رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر وأرجع أرجعها ليلة 27 ولكن لا يجزى بأن ليلة بعينها. وأما قول أبي رضي الله عنه كان يحلف سنة 27 وقال ليلة 27 هذا على حسب على حسب ظنه حسب الأمارات التي رآها له سنين يرى صريحتها ليلة 27 والصواب أنها متلقية وليست ثابتة. هذا هو الصواب تكون ليلة 27 بس بعض السنين تكون ليلة 23 بعض السنين. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حرف ليلة 21 لأنه قال عز وجل إني أرى صبيحة أني أغسل في صبيحتي في ماء الوطي فوقف المسجد ليلة 21 فسجد النبي في الماء الوطي. قال الراوي إني لا أرى أثر الماء الوطي في جبهتي وأرنبتي على الكعبة فصارت في الليلة تلك السنة ليلة 21 لكنها لا مترقية لها الصحيح. وما قول عضوي إن ليلة 27 هذا على حسب الأمارات التي رآها وليس عنده جزم بدليل أنه قال وأكبر العلم أنها 27 يعني أنه قال هذا على حسب غلبة الظن وليس عنده يقين ولا علم كامل لأنه ليس هناك نص وإنما قال هذا بغلبة الظن ولهذا قال وأكبر علم. وأما قوله هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم فيها فهذا الحرف شك في شعبة وقال قال لي صاحب لي فلا فليس هذا ثابت ليس هذا بثابت وهو قول إن هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم فيها ونصلي فيها هذه اللفظة شك فيها شعبة وقال إنه قال صاحب لي فدل على أنه ليس هناك نص ليس هناك نص وليس هناك علم تام ويقين بأنها بلاية معينة لكن السبعة هي مختصرة العشر الأواخر بلا شك وترجع في العشر الأواخر أشفعها وأوسعها قد تكون في الأشفع قد تكون في الأوسع لكن الأوسار أشفع أرجع أوسار أرجع وأرجع على 27 والسبع الأواخر كذلك أرجع من غيرها والوتر أرجع من غيرها 23 23 25 26 26 ولكن السبع الأواخر أرجع ولكن لا يجب لأنها بلاية معينة وهي مترقية على الصحيح. نعم
وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثني شعبة بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن فهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
نعم قد تكون في الأشفاع وفي الأوسار لكن الأوسار أرض نعم
حدد
يقول الذي تحرى ولاية القدر في العشر الأواخر من رمضان ولا في الأخر في الوتر في العشر الأواخر.
نعم
الله أعلم. نعم
حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلامة بن كهيب عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فستامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا.
نعم. وهذا الحديث حديث عباس فالمؤلف رحمه الله احتاج بطرق متحددة يعني سوف طرق هو حديث واحد وفيه ابن عباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل وكان ابن عشر سنين كان حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد قارب الاحتلال وهو ابن عشر سنين ومع ذلك ابن عشر سنين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة في بيت خالة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة كله الآخر أنه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول وأهله في طول السادة ونام ابن عباس في عرضها في عشر سنين ذكاء ذكاء وحرص قضي نام ولكنه ما نام انتبه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشر سنين ينام يجالس إلى نصف الليل إلى نصف الليل ما نام ينتبه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الآخر فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام هذه تدعى ابن عباس من أول الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينام من أول الليل فكم يتأخر كثير عليه الصلاة والسلام فهو جالس نصف الليل نائم على الوسادة وهو بعشر سنين يراقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حصن عظيم ولهذا حضر هذه الأمة اللهم فقه في الدين وعلمه في عشر سنين جالس نصف الليل إلى نصف الليل من أول الليل إلى نصف الليل يراقب النبي فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراقبه قام إلى الكربة فيها ماء أطلق أشياء شناقها يعني الأقرب الرباط الذي يربط بها وصب معه وتوضأ وضوءا بين الوضوءين يعني وأبلغ يعني لم يكثر الصب ولم يقلل ولم يسرق ولم يقلل بين 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 ابن عباس يراقب قال فتوضأت كراهة يعلم أني أراقبه كان يتوضأ كان يتوضأ نائم وهو منتج ما نام فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صف الصلاة قال ابن عباس فقمت فجعلت مثل ما فعل قام وحضر قربة وتوضع ثم جاء قبل ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقضى حادثة من الحدث يعني ثم غسل وجهه ويديه ثم نام مرة أخرى هذا دليل على أن الإنسان إذا قام لا 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 لا, لا, لا يستوفي الوضوء ولا يعني لا يلزم الوضوء قام وغسل وجهه ويديه كأن هذا للنشاط ولذكر الله التنشيط ولذكر الله ثم نام ثم قام عليه الصلاة والسلام فتوضأ ففعل ابن عباس وتوضأ ثم صف على لسانه فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه عن يمينه فدل هذا على أن فوقف الإمام الواحد مع الإمام يكون عن يمينه لا يكون عن لسانه وفيه دليل على صحة الاهتمام بالمنفرد ولو لم يرد إمامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ثم بعد ذلك ثم جاء ابن عباس صاروا جماعة بدليل على أن من صلى على إحسان الإمام إذا كان واحدا لا تفوت الصلاة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها نعيد الركعة الأولى مع أنه صلى على إحسان لكن الأفضل أن يكون على يمينه الأولى أن يكون على يمينه ويديره لأنه يديره من خلفه لا من أمامه وفيه أن العمل القليل لا يؤثر في الصلاة إدارة والحركة لا تؤثر في الصلاة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الليلة 13 ركعة فتام الصلاة 13 ركعة وأوتر وفي حديث عائشة ما كان يجوز في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وربما أصر بتسع وبسبع، سيأتي أنه أصر بتسع عليه الصلاة والسلام تسع ركعات وأصر بسبع، لكن الأغلب من صلاة 11 أو 12 11 كما روى 10 و13 كما روى ابن عباس. نعم.
قال قريب وسبع
يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم نقح ثم قام وصلى ويصوم، هي أن النبي نوى النبي صلى الله عليه وسلم ينقض الوضوء، هذا من خواصه خصائصه، نوه لا ينقض الوضوء لأنه سلام عيناه ولا ينام قلبه يعلم بالحدث، بخلافه بخلافه نحن الواحد من إذا نام نام قلبه وعينه يأخذ من الحدث وهو لا يشعر، وفي الحديث لقى العين كالسحر يعني الدور، فإذا نام في العين يستقر قلبه الشعر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينام سلام عينه ولا ينام قلبه يعلم بالحدث، ولأنه قد يأتيه الوحي وهو في النوم رؤيا الأنبياء وحي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نام ونفخ ثم قام وصلى ولم يتوضأ. نعم.
قال كريب وسبع
في دعاء النبي الدعاء في هذا الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمع نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا، اللهم أعطي نورا وزدي نورا، دعاء بالنور والضياء والهداية، هذا يشرع في الصلاة، وفي يشرع أيضا في ذهابه إلى المسجد أن يقول هذا كما فعل هذا ظاهرا الذي ذهب في السجود، اللهم اجعل في قلبي نورا، يشرع في الصلاة ويشرع أيضا أن يقوله الذاهب إلى المسجد، جاء في الحديث أن لم يشرع المسلم إلى ذهب إلى المسجد أن يقول هذا الدعاء. نعم.
قال قريبا وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهم فذكر أصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين.
قال يعني سبع في التابوت يعني سبع دعوات في التابوت يعني في نفسه، التابوت المراد به الأضلاع، ثم التابوت لأنه كالصندوق حل وعاء القلب، يعني أنه سبع دعوات نفسها في التابوت يعني في نفسه، ثم لقي ولد ابن عباس ذكر له عصبي وشعري ولحمي، يعني الله يجعل توصل في عصبي وشعري ولحمي، او الله يجعل في عصبي ولحمي وشعري نورا، دعوات سبع قلنا لك في التابوت في صدره وفي نفسه وفي اولاعه، وذكر منها هذه عصبي وشعري ولحمي. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي خالته، قال فاضطجعت في أرض الوسادة، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها.
وهذا طريق حديث ابن عباس، وفي أنه لا حرج في نوم الصغير في أرض الوسادة والرجل وأهله في طولها إذا كان محرما، ابن عباس محرم خالته زوج النبي، معلوم أن الرجل لا يعمل شيئا، فإذا سمح أن يبيت عند أحد أقارب صغار أقارب الزوجة ينام في طول الوسادة وهو في أرضه فلا حرج، لكنه يراعي شعوره ولا يعمل شيئا، معلوم. نعم.
حتى نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى.
وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام يقوم بعد نصف الليل، قال إذا انتصف الليل انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا يدل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ولا وصف الله قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في الآية الأخيرة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، إذا هذا صبر عظيم عليه الصلاة والسلام، إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي إلى الحج، هي جاء السحر جلس يستغفر عليه الصلاة والسلام السحر طويلة، وكما ورد في البخاري أن السجدة من صلاته عليه الصلاة والسلام
بقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وفي رمضان بين السحور وبين صلاة الفجر 50 آية. يعني ما يقارب ربع ساعة سجدة واحدة. كل سجدة ربع ساعة. وبين قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وبين السجدتين ربع ساعة. والقيام ما يقارب نصف ساعة. وهي ثمان ركعات صلاة الفجر يعني تقارب أربع ساعات. أقل شيء أربع ساعات. صلاة الفجر. ما يستطيع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم من الليل حتى تتخطر قدمات شق من طول القيام تتورط لله حتى ترمى قدمات فتقول عائشة لما تفعل هذا يا رسول الله وقد رضي لك ما تقدم من الليل قال أفلا أحكو أفلا أسمع عبد الشكورة. هذا فضل عظيم في الحديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقرأ بالبقر قلت يركع عند البيئة في الصبر حتى كمل الوقت يركع كملها ثم شرع في النساء فكملها ثم قرأ فيها لأمره في ركعة واحدة يرتب لا يمر بآية رحمة إلا وقفها ولا بآية عذاب إلا وقفها ولا بآية تسبيح إلا وقفها ما يستطيع خمسة أجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيب كم تشغل لها والركوع قريبا من قيامه والسجود قريبا من قيامه يعني هذا فضل عظيم ولهذا تشقق الخدمة تورط عليه الصلاة والسلام بعض الناس ويصلي 11 ركعة عليه الصلاة بعض الناس يقول أنا أصلي 11 ركعة ولا أزيد أريد أن أصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلي في العدد لكن ما تصلي في الطول أن تقوم في القيامة وركوع وسجود فإذا عجل زد على حسب ركعة لا حق في رمضان أو في العيد تزيد ركعات الصحابة زادوا صلوا 20 ركعة في في التراويح وفي غيرها إذا عرفت أن تطيل لا بأس وإذا عجلت وضعت فلتش في الركعة لا حق نعم نعم قلت على يمسك النوم على الوجه يعني لا يكب كذا بعد النوم وفي مشروع الصلاة في العشر الآيات من آخر سورة علي عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة بعد استيقاظ من النوم نعم
قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر
حيث ثلاث عشر ركعتين وفيها أخذ بأذن يفتلها الصلاة نعاش ودل على أن العمل القليل في الصلاة لا حرج يفتكونه نعم
ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
نعم وفيه مشروعية فيها أن الصلاة ركعتين الفجر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر وفيه مشروع تخفيفهما ولهذا صلى ركعتين خفيفتين قالت عائشة حتى لا أقول هل قرأ اليوم القرآن من تخفيفهما نعم
وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري أن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد وزاد ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يفرق من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت
شجب يعني تربة قديمة وفي أنه لم يصب من الماء إلا قليلا هذه يكون طريق ثالث حديث العباس فجزا الله خير العباس رحمه على إمام هذا الحديث وإجلاله الأمة وجزا الله الإمام مسلم خير رحمه الله حيث أتى بسوف طرق هذا الحديث هذا طريق ثالث الآن لحديث العباس مكان واحد نعم
ثم حركني فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نمت عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشد فقال حدثني كريب بذلك.
نعم هذا الطريق الرابع الحديث. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي هديك قال أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا الطريق الخامس الحديث ابن عباس. نعم.
قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن.
وهذا في أنه قال لا لخالة أيقظي. فلعل هذا مرة أخرى قصة أخرى يعني لا مرة يخبر عنه مرة في مرة كان يراقب ولا قال لها يوهم حتى لا تمطع أو مالا في بعض الليالي قال لها أيقظي. نعم.
فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال فصلى 11 ركعة.
هذا دليل على أن الصبر نعاس يصب النعاس فيأخذ من بشحمة أذنه يكسرها حتى يزول عنه النعاس. فدل على العمل القليل في الصلاة لا يفعل العمل القليل أخذ بأذنه بشحمة أذنه يكسرها لأن الصبر نعاس. نعم.
فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا. فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين.
احتبى يعني احتبى ثم نام يعني كم صلى ثم اضطجع ولكن نومه لا ينقض ثم قام.
ما تبقى من مادة هذا الشريط
حدثنا ابن
تابعونه في الشريط الثالث.